الجواب على ذلك أن إذا ألقينا نظرتين على هذين المذهبين لوجدنا بأن المذهب المالكي يميل مصادفة وهي عبارة عن النفي لما وراء الطبيعة عبارة عن النفي لغير الكائنات المادية لغير الوجودات المادية. وأما المذهب الإلهي فميزته أنه يثبت أمور غيبية، أمور ما وراء الطبيعية، أمور ميتافيزيقية. فإذا ما قارنا بين هذين المذهبين لوجدنا أن هذه السنة وهذه الخصوصية بارزة في المذهب المادي بشكل واضح وجريح، وهي أن المذهب المادي ينفي، المذهب المادي يعتمد على أن ينفي لما هو خارج عن حدود المادة ولما هو خارج عن حدود الطبيعة. وأما الجوانب الأخرى أي الجوانب غير الغيبية أو غير المادية فإن هناك اتفاق بين المذهبين عليها، وكأن هناك قاسم مشترك بين المذهب الإلهي والمذهب المادي، وهناك نقطة اشتراك يختلف فيها المذهب الإلهي عن المذهب المادي. أما القاسم المشترك بين المذهب الإلهي والمذهب المادي فهو إيمانهما معا بمقدار ما هو موجود من الطبيعيات والماديات في هذا الكون. فإن المذهب المادي يؤمن بذلك لأنه يتبنى هذا، والمذهب الإلهي لا ينفي ذلك وإنما يؤمن أيضا بهذه الوجودات المادية الموضوعية الواقعة خارج يعني في الشعور. فإذا هذا الإيمان وجود أشياء مادية وطبيعية خارج حدود أنفسنا مشترك بين الإلهي وبين المادي. إذا أين نقطة الاشتراك؟ نقطة الاشتراك في أن المادي ينفي أشياء غير هذه الماديات، وأما الإلهي فهو يثبت أشياء على وعلى وجود هذه الماديات. فإذا الإلهي والمادي يتفقان في الجوانب العلمية من هذا الوجود. يعني إذا حللنا عنصرا معينا إلى مثلا ذراته وإلى جزيئاته فإنه لا نجد بين المادي وبين الإلهي اختلاف في تطوير هذا التقليد وفي علمية هذا التقليد. وإذا ما نظرنا إلى ظاهرة كونية معينة فإنه لا نجد اختلافا أيضا بين المادي والإلهي في تفسير هذه الظاهرة المعينة. إذن الجوانب العلمية الموجودة في هذا الكون مما يتفق المادي والإلهي عليها، ولا نجد اختلافا في مثل هذه المجالات وفي مثل هذه الجوانب. هذه هي الميزة الأساسية التي يتميز بها المذهب المالكي. سنقول بهذا قد أجبنا على السؤال الأول. ومن هنا يطرح السؤال الثاني نفسه، ومستواه هو أنه إذا كان المذهب المالكي هو النافي والمذهب الإلهي هو المثبت، فأيها بين المذهبين سفين بأن يقدم الدليل على مدعاه، الدليل على صحة متدنياته؟ أيهما هو الذي ينبغي أن يقدم هذا الدليل؟ هل أن المذهب المادي هو المجزم بتقديم الدليل، أو أن المذهب الإلهي هو المجزم بتقديم الدليل؟ لا بد أن نأخذ الخصوصية السابقة التي ميزت هذا المذهب عن ذاك المذهب بنظر الاعتبار، لكي نرى أن هذه الخصوصية هل هي دخيلة في كيفية تقديم الدليل أو ليست دخيلة في ذلك. ما هي الخصوصية؟ الخصوصية التي قلناها هي أن المذهب المادي ينفي بين المذهب الإلهي يثبت. الذي يبدو لأول وهلة أن الذي يثبت هو الذي ينبغي أن يقدم الدليل، أما الذي ينفي فهو لا يريد أن يبين حقيقة معينة أو يثبت وجودا معينا أو يبرهن على شيء معين، فإذا ما حاجته إلى الدليل. قد يحلو للبعض في البداية أن يتصور هكذا تصور، أو أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو أنه ما دام المذهب المادي ينفي فالنفي ينتهي إلى أن يقدم على صحة دينه دليلا، فإنما الإثبات هو الذي يحتاج إلى الدليل. ولكن الواقع هو أن كل من هذين المذهبين ملزم بتقديم الدليل، المثبت ملزم بتقديم الدليل، والنافي أيضا ملزم بتقديم الدليل. لماذا؟ لأن النافي حينما ينفي لا ينفي وهو شاذ، لا ينفي وهو متردد، وإنما ينفي على سبيل القطع والجزم اليقين. وإذا ما نفي الشيء على سبيل القطع والجزم اليقين فإن هذا الجزم يحتاج إلى دليل يدل عليه، إلى برهان يقام بأجل إثباته. فإذا النفي القاطع كالإثبات القاطع في احتياجه إلى الدليل. لو افترضنا أن الإلهي يقول أن الروح موجودة، قوله بأن الروح موجودة صحيح يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل يحدث من خلال وجود الروح. أما المادي الذي ينفي وجود الروح مثلا ويقول الروح ليست موجودة باعتبارها أمرا غيبيا غير ماديا مثلا، حينما ينفيها لا ينفيها ومرجعه متردد، يعني أشك في كون الروح موجودة أو غير موجودة، وإنما ينفيها وهو قاطع بعدم وجودها، يقول ليست موجودة أبدا وبتاتا وقطعا. نفيه لها بهذه الدرجة من القطع وبهذه الدرجة من اليقين، هذا النفي يحتاج إلى دليل يقام على صحة عدم وجوده. وهكذا مثلا نحن الإلهيون حينما نثبت بأن الله واحد أحد فرد صمد نحتاج في ذلك إلى دليل، وإذا ما أردنا أن نثبت بأن ليس لله شريكان فأيضا نحتاج إلى دليل ينفي هذا الشرك، لأن نفي الشريك على نحو القطع وعلى نحو الجزم واليقين. فإذا أي نفي يتضمن القطع والجزم أو اليقين يحتاج في الحقيقة إلى أن يقدم له دليل واضح يثبته. وبهذا نجد الإجابة واضحة على السؤال الثاني الذي يقول هل أن الدليل ملزم للإلهي دون المادي أو أنه يشملهما معا؟ الجواب أنه يشملهما معا، ولا بد لكل منهما أن يقدم دليلا على صحة مدعاه، لأن النافي إنما ينفي وهو قاطع وليس بشاهد. ومن هنا يفرض سؤال آخر ويطرح سؤال ضمني آخر نفسه في المقام، وهو إنه إذا كان الإلهي ملزما بتقديم الدليل وكان المادي أيضا ملزما بتقديم الدليل، فما هي طبيعة ذلك الدليل الذي ينبغي أن يقدم لإثبات صحة الرأيين معا؟ صحة الرأيين معا يعني لإثبات صحة مدعى الإلهي أو لإثبات صحة مدعى المادة. يعني ما هي طبيعة ذلك البرهان الذي يقام من أجل إثبات هذا؟ الجواب على ذلك أن طبيعة الدليل لا بد أن تأخذ طابعا غير ماديا. لماذا؟ لأن قلنا تكرارا ومرارا بأن المادة والتجارب والأحاديث لا يمكن أن تكون دليلا إلا في الموارد العلمية فقط. أما الموارد التي لا تنالها التجارب ولا تصل إليها التجارب فلا يمكن أن تكون دليلا في حقها، لأن تلك الأمور أرفع شأنا منها وخارج نطاقها. التجربة لا يمكن لها أن تستقصي كل شيء، وخصوصا في جانب النفي. يعني الإنسان إذا أجرى تجربة معينة على أشياء معينة واستقرأ ووصل إلى نتيجة، صحيح هو من خلال التجارب قد لا يكون توصل إلى ذلك الشيء، ولكن ما أدراه من ذلك الشيء قد يكون موجودا حينما يتسفى من خلال التجارب ولم يجد هذه الظاهرة. لا يعني عدم وجدانه لها بأنها ليست موجودة في الواقع. لو أن الإنسان فهم من خلال تجاربه وخبراته في هذا الكون أنه لا يوجد بشر في الكواكب القريبة من الأرض، عدم وجدانه لبشر في الكواكب القريبة من هذه الأرض لا يعني عدم وجود بشر مطلقا في هذا الكون، لأن تجربته قاصرة، لأن تجربته محدودة، لا يمكن لها أن تنال كل هذا الكون الفسيح بمختلف أبعاده وحدوده. فإذن التجربة إنما هي قاصرة في مجال النفي وفي مجال الإثبات أيضا، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. لا نستطيع أن نقول بأن التجربة هي الحاكمة في هذا المجال وهي التي تنفي الأشياء الميتافيزيقية أو الأشياء الغيبية، لأن هذه الأشياء الغيبية مما لا تنسب إليها التجربة ومما لا تنالها التجربة. أضف إلى ذلك بأن قلنا بأن التجارب إنما تقام في الجوانب العلمية، ونحن في النقطة الأولى وفي جوابنا للسؤال الأول قد بينا بأنه لا اختلاف بين المادي والإلهي في الأمور العلمية. وفي الجانب الإيجابي من الحقيقة ومن الموضوعية هناك اتفاق بين الإلهي والمادي على الأمور العلمية وعلى العناصر الكونية وعلى الظواهر الطبيعية. فإذا لماذا تأتي التجارب؟ التجارب إنما حدودها هذه الحدود التي بينت والتي ذكرت، أما فوق الأمور العلمية فهذا شيء جديد يحتاج منا إلى دليل من نوع آخر، وهو عبارة عن العقل بما أوتي من قوة خلاقة وقابلية يستطيع بها أن ينفي ويستطيع بها أن يثبت اعتمادا على القضايا الأولية التي أوضحت فيه. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني. السؤال الثالث الذي يطرح نفسه أيضا، طبعا أكو بعض القضايا الموجودة بالضمن في أثناء التطبيق إن شاء الله ينفصل عنها، بس هذا بشكل إجمالي بشكل إجمالي بينا. السؤال الثالث، إذا لم تكن التجارب حاضرة على أن تثبت أو أن تنفي مثل هذه المسألة الفاصلة بين الإلهية وبين المادية، إذن ما هو الطابع الذي يقدم إجابة وافية وواضحة لهذا الاختلاف؟ نحن قلنا بأن العقل هو الذي يفصل وهو الذي يحكم في هذا المجال. نعود فنقول تارة أخرى، هل أن بإمكان العقل بحضوره هذا أن يتوصل إلى الحقيقة وأن يثبت هذه الأمور الغيبية الميتافيزيقية أو ليس بإمكان ذلك أو ليس بإمكانه ذلك؟ والجواب واضح على هذا السؤال، وهو أن من خلال دراستنا السابقة قد بينا بأن العقل يضم مقدار من المعارف الأولية البديهية التي هي رفيزة هذا الكيان الفكري الجبار الذي يمتلكه الإنسان من خلال هذه المبادئ الأولية الصارمة واليقينية والتي لا يشكك فيها والتي يتفق عليها البشر. هذه القوانين الأولية لإنساننا من تصيب الواقع وتصيب الحقيقة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يضاف عدة مطاف على المفهومين، أي عن المفهوم المادي والمفهوم الإلهي. وقبل أن نعرض للمفهوم المادي بكل اتجاهين، يجب أن نستوضح عدة نقاط حول المفهوم الإلهي والمادي، وذلك في الأسئلة الآتية. أولا، السؤال الأول: ما هي الميزة الأساسية لكل من الاتجاه المادي، المدرسة المادية للفلسفة، والاتجاه الإلهي، المدرسة الإلهية على الآخر؟ وما هو الفارق الرئيسي الذي جعل منهما، أي من كل من الاتجاه المادي والاتجاه الإلهي، اتجاهين متعارضين ومدرستين متقابلتين ونظرة واحدة نلقيها على المدرستين؟ تحدد لنا جوابا واضحا على هذا السؤال، وهو أن المائدة الأساسية للمدرسة المادية في الفلسفة هو النفي أو النافية السلبية. لأي شيء؟ النفي لأي شيء؟ لما يتراءى أنه فوق طاقة العلوم التجريبية، أي النفي للأمور الغيبية. فلا يوجد في الحقل العلمي إذن، أي في النواحي الإيجابية للعلم التي تبرهن عليها التجربة، إلهي ومادي. هذا إلهي ومادي فاعل يوجد، فاعل يوجد، أي فلا يوجد إلهي ومادي في الحقل العلمي، لأنه حقل متفق عليه. فالفيلسوف سواء أكان إلهيا أم ماديا يؤمن بالجانب الإيجابي من العلم، فهما من الناحية العلمية يسلمان مثلا بأن الراديوم يولد طاقة من الإشعاع نتيجة الانقسام الداخلي، وبأن الماء يأتلف من أكسجين وهيدروجين، وبأن عنصر الهيدروجين هو أخف العناصر في وزنه الذري. هذا قضايا يتفقون عليه، ويؤمنان معا بسائر الحقائق الإيجابية التي تظهر على الصعيد العلمي. فليس في المسألة العلمية فيلسوف إلهي وآخر مادي، وإنما توجد هاتان الفلسفتان، وتتعارض المادية مع الإلهية حينما تعرض مسألة الوجود فيما وراء الطبيعة، يعني من الناحية السلبية سوف يوجد الاختلاف. فالإلهي يعتقد بلون من الوجود مجرد عن المادة، أي موجود خارج الحقل التجريبي وظواهره وقواه، والمادي ينكر ذلك ويقصر الوجود على ذلك الحقل الخاص، أي الحقل العلمي أو الحقل المادي، ويعتبر الأسباب الطبيعية التي كشفت عنها التجربة وامتدت إليها يد العلم هي الأسباب الأولية للوجود، وأن الطبيعة هي المظهر الوحيد الذي فبينما يقرر الاتجاه الإلهي أن الروح الإنسانية أو الأنا ذات مجردة عن المادة، وأن الإدراك والفكر ظواهر مستقلة عن الطبيعة والمادة، ينكر المادي ذلك زاعما أنه حلل جسم الإنسان وراقب عمليات الجهاز العصبي. فلم يجد شيئا خارج السبول الطبيعية والمادية، فالشيء اسمه روح، فالشيء اسمه نفس، فالشيء اسمه عقل، فالشيء غيبي، يقول ما شفنا في حدود التجربة، فإذا ما موجود هذه الأشياء، فهو ينفي. فلم يجد شيئا خارج حدود الحدود الطبيعية والمادية كما يدعي الإلهيون. وكذلك يؤمن الاتجاه الإلهي بأن التطورات والحركات التي يكشف عنها العلم، سواء كانت حركات ميكانيكية تخضع لسبب مادي خارجي، أم حركات طبيعية غير ناشئة من مؤثرات مادية معينة بالتجربة، الحركات سواء كانت بسبب خارجي أو حركات نابعة من داخل الشيء ومن قانونه، هذه الحركات لا بد أن تنتمي إلى محرك لا محرك له، ولا بد أن تنتمي إلى علة لا علة لها، تلك العلة هي العلة الغيبية التي تسيطر على هذا الكائن. غير ناشئة من مؤثرات مادية مقيمة بالتجربة، ترجع في النهاية إلى سبب خارجي وراء سياج الطبيعة والمادة، ويعارض في ذلك المادي زاهما أن الحركة الميكانيكية والحركة الطبيعية لا تتصلان بسبب مجرد، بسبب خارج حدود الطبيعة، وأن الحركة الطبيعية ميكانيكية يعني داخلية تولد نفسها بنفسها، هذا معنى الديناميكية، أن الحركة تولد نفسها بنفسها ولا تحتاج إلى مولد أو مسبب
خارجيا عن الصلاه، فهي تكتفي بنفسها لان الحقل التجريبي لم يبدو فيه، لم يبدو بظن الدان وحتى حق العلم، لم يبدو فيه ما اعتقده الالهيون من سبب المجرد. وهكذا يختلف بكل جلاء المتعارضه بين الالهيه والماديه ليست الحقائق العلميه، فان الالهيه كالماديه يعترف بجميع الحقائق العلميه التي توافقها التجارب الصحيحه عن جسم الانسان وتجلده في اعضائه وعن التطور والحركه في الطبيعه، وانما يزيد ويزيد الالهي بوضع حقائق اخرى والاعتراف بها، فهو يفرهن على وجود جانب روحي مجرد للانسان غير ما ظهر منه في الميدان التجريبي، وعلى سبب أيضا يضمن على سبب مجرد أعلى في الحركات الطبيعية والميكانيكية فوق المجال المسير. وما دمنا قد عرفنا أن الميدان العلمي ليس فيه إلهي ومادي، نعرف أن الكيان الفلسفي المادية باعتبارها مدرسة مقابلة للإلهية إنما يرتكز على عد الحقائق المجردة، وإنذار الوجود خارج حدود الطبيعة والمادة لا على حقائق علمية إيجابية، لأن الحقائق العلمية الإيجابية مما اتفق عليها الأخوان. السؤال الثاني، إذا كان التعارض بين الإلهية والمادية هو تعارض الإثبات والنفي، فأي المدرستين يقع على مسؤوليتها الاستقلال والبرهنة على اتجاهها الخاص الإيجابي أو السلبي؟ وقد يحدث لبعض الماديين في هذا المجال أن يتخلص من مسؤولية الاستدلال ويعتبر الإلهي هو المسؤول عن التسجيل على مسعاه، لأن الإلهي هو صاحب الموقف الإيجابي أي مدعى السجود، فيجب عليه أن يبرر موقفه أيضا على وجود ما يدعيه. من الواقع أن كل منهما أي من الإلهي والمادي مكلف بتقديم الأدلة والمدارس باتجاهه الخاص، فكما أن الإلهي يجب عليه أن يبرر على إثبات، كذلك المادي هو مسؤول أيضا عن الدليل على الوجود. لماذا؟ لأنه لم يجعل القضية الميتافيزيقية موضع شك حتى يقول هذا نكتب الدليل، وإنما نفاها نفي قاطعا، النفي القاطع هو الإثبات القاطع يختصر إلى الدليل. يعني حينما تقول الروح ليست موجودة يقينا لا بد لك أن تقدم دليلا على هذا المدعى. المادي حين زعم أن السبب المجرد لا وجود له ادعى في هذا الزعم ظنا أنه أحاط بالوجود كله، ويقول ماكو شيء يعني يكون سبب أعلى لهذا الوجود، إذن يعني شنو؟ يعني تجربة الإنسان استقرأت كل الوجود ظنا بالدلالة الالتزامية ولم تجد شيئا، ومستحيل أن تكون التجارب تستقر كل الوجود لأنها أقل والوجود يكون أرفع مستوى منها، ولن يجد فيه موضعا للسبب المجرد، فلا بد ان يقدم دليلا على هذه الاحاطه العامه وتبرير النفي المذكور. ونتساءل هنا من جديد، ما هي طبيعه الدليل الذي يمكن للالهي او للمادي ان يقدمه في هذا المجال؟ ونجيب ان دليل الاثبات يكون هو العقل لا التجربه المباشره، خلافا للماديه التي تدعي بان التجربه هي الدليل، التي درجت والتي تعودت على اعتبار التجربة دليلا على مفهومها الخاص زاعمتان، أي حال كونها زاعمتان أن المفهوم الإلهي أو القضايا الميتافيزيقية بصورة عامة لا يمكن إثبات هذه التجربة، وأن التجربة هي التي ترد على تلك المزاعم لأنها تقلد الإنسان والطبيعة وتدل على عدم وجود أشياء مجردة فيهما أي في الإنسان والطبيعة. ذلك أن التجارب والحقائق العلمية إذا صح للمادية ما تزعمه من أنها لا تكون دليلا على الاتجاه الإلهي فهي أيضا لا تصبح دليلا للنفي المطلق الذي يحدد الاتجاه المادي، يعني كما أن التجربة لم تمتد إلى ما وراء الغيب أي إلى ما وراء الطبيعة، لم تمتد إلى الغيب ولم تثبت القضايا الغيبية، كذلك هي لا تستطيع أن تنفي ذلك. فقد عرفنا أن الحقائق العلمية على اختلاف ألوانها ليست موضعا للنقاش بين الإلهية والمادية، وإنما النقاش في التفكير الفلسفي لجذب الحقائق أي بوجود سبب أعلى وراء حدوث التجربة. ومن الواضح أن التجربة لا يمكن أن تعتبر برهانا على نفي حقيقة خارج حدودها، فالعالم الطبيعي إذا لم يجد السبب المجرد في مختبره لم يكن هذا دليلا إلا على عدم وجوده في ميدان التجربة،
وأما نفي وجوده في مجال فوق مجال هذه التجربة فلا يمكن أن يستنتج من التجربة ذاتها، لأن المجالات هذه أوسع من التجربة ومن طاقتها وقدرتها. ونؤكد بهذا البيان على أمرين، هذا كتاب أحدهما إن المادية بحاجة إلى دليل على الجانب السلبي الذي يميزها عن الإلهية، بحاجة الميتافيزيقية إلى برهان على الإيجاد والإكثار، إذن الحاجة إلى الدليل مشترك بين المدرستين. والآخر إن المادية اتجاه فلسفي كالإلهية، ولا توجد لدينا مادية علمية أي تجريبية، لأن القضايا العلمية اتفق عليها، لأن العلم كما عرفنا لا يثبت المفهوم المادي للعالم لتكون المادية علمية، بل كل ما يكشف عنه العلم من حقائق وإكراث في عالم الطبيعة يترك مجالا لاكتراث سبب أعلى فوق المادة. التجربة العلمية مثلا لا يمكن أن تدل على أن المادة ليست مخلوقة لسبب مجرد، أو على أن أشكال الحركة وألوان التطور التي استكشفها العلم في شتى جوانب الطبيعة هي حركات وتطورات متشيكة ذاتيا وليست منبثقة عن سبب فوق حدود التجربة ومجالها، لا يمكن ذلك. مكتفية ذاتيا، مكتفية هي حركات وتطورات مكتفية ذاتيا يعني ديناميكية، ما يثبت العلم هذا المجال، وليست منبثقة عن سبب فوق حدود التجربة ومجالاتها. وهكذا كل حقيقة علمية الدليل على المادية إذن لا يمكن أن يرتكز على الحقائق العلمية أو التجارب بصورة مباشرة، وإنما يصاب في تفسير فلسفي لتلك الحقائق والتجارب. الدليل على الإلهية تماما، ويناسب التطور لذلك مثلا العلم يثبت وجود التطور الطبيعي. التطور في رأيه المادية تقول التطور ينبع من الذات ومن الداخل، الإلهية تقول التطور يأتي من الخارج من سبب أعلى. التجربة يجب أن تدخل في هذا النجاة وتثبت أن التطور من الداخل. لماذا؟ لأن ادعاء أن هناك سبب أعلى مما لا تناله التجربة ومما هو فوق التجربة. ولنفرض التطور لذلك مثلا، العلم يثبت وجود التطور الطبيعي في عدة من المجالات، ويمكن أن يوضع لهذا التطور تفسيران فلسفيان، أحدهما أنه منبثق من صميم الخير وناتج عن صراع يفترض فيه بين المتناقضات، وهذا هو تفسير المادية الديناميكية يعني التفسير الديناميكي. والآخر أن التطور ناتج عن سبب أعلى مجرد، فالطبيعة المتطورة لا تحتوي في ذاتها المتناقضات وإنما تنطوي على إمكان التطور، وذلك السبب الأعلى هو الذي يحقق للإنسان الوجود أي تعليم. وهذا هو تفسير الفلسفة الإلهية. فنحن نلاحظ بوضوح أن المفهوم العلمي إنما هو وجود التطور الطبيعي وجودا مسببا، يعني العلم غاية ما يثبت أن التطور موجود بالطبيعة، أما سبب شنو هذا بعد ما يقدر العلم يفسر، وإنما تكون المسألة فلسفية. وأما ماذا عن المفهومان عن الحركة فهما مفهومان فلسفيان، ولا يمكن أن يتأكد من صحة أحدهما وخطأ الآخر بالتجربة المباشرة. السؤال الثالث، إذا لم تكفي التجربة العلمية بذاتها للبرهن على المفهوم الإلهي والمادة على الصراحة، فهل يمكن للفكر البشري أن يستدل على أحد المفهومين ما دام مع الخارجين عن النطاق التجريبي، أو أنه يصبح مضطرا للاستسلام للشك وتجميد مسألة الإلهية والمادية والانصراف إلى المجال العلمي المثنى؟ الجواب أن القدرة الفكرية للبشر كافية لدرس هذه المسألة والانطلاق فيها من التجربة ذاتها، ولكن لا على أن تكون التجربة هي الدليل المباشر على المفهوم الذي نكونه عن العالم، بل تكون التجربة نقطة الابتداء ويوضع المفهوم الفلسفي الصغير للعالم وهو المفهوم الإلهي على ضوء تفسير التجربة والظواهر التجريبية بالمعلومات العقلية المستقلة التي أشرنا إليها تكرارا ومرارا. ولا بد أن القارئ يتذكر دراستنا في نظرية المعرفة المسألة الأولى للمذهب العقلي، وكيف أوضحنا بالبرهان وجود معارف عقلية مستقلة على شكل تبين أن إضافة معارف عقلية إلى التجربة أمر ضروري، بل لا يمكن أن تستغني أي تجربة عن المعارف الأولية، لا في مسألتنا الفلسفية فحسب، بل في جميع المسائل العلمية. فما من نظرية علمية ترتكز على أساس تجريبي بحث، وإنما تقوم على أساس التجربة وعلى ضوء المعلومات العقلية المستقلة فلا تختلف قضية الفلسفية التي تتناول البحث عما وراء عالم الطبيعة عن كل قضية أنه تبحث عن أحد قوانين الطبيعة أو تكشف شيئا من سواها وإصرارها. التجربة في جميع ذلك يقتضي الانفلات، وهي مع ذلك بحاجة إلى تفسير معقلي لتستنتج منها الحقيقة الفلسفية أو العلمية، ونخرج من هذه النقاط بالنتائج التالية. الآن في الرجوع إلى الصناعة، كل هذا المطلب المتقدم في أربع نقاط. أول، إن المدرسة المادية تختلف عن المدرسة الإلهية في ناحية سلبية، أي الإنكار لما هو خارج الحقل التجريبي. هذا النقطة الأولى، يعني هي جواب للسؤال الأول. ثانيا، إن المادية مسؤولة عن الاستدلال على النفي، فما يجب على الإلهية الاستدلال على الإثبات، فهذا جواب السؤال الثاني. ثالثا، إن التجربة لا يمكن أن تعتبر برهانا على النفي، لأن عدم وجدان السبب الأعلى في ميدان التجربة لا يبرهن على عدم وجوده في مجال أعلى لا تمتد إليه يد التجربة المباشرة، وإنما العقل هو الذي يكون برهانا والذي يكون فيصلا. رابعا، إن الأسلوب الذي تتخذه المدرسة الإلهية للاستدلال على مفهومها الإلهي هو نفس الأسلوب الذي يثبت فيه العلميين جميع الحقائق والقوانين العلمية، وهو عبارة عن المعارف الحيوية وتطبيقها على هذه المعلومات.
رابعا، الجواب على السؤال التالي. وثالثا، الجواب السؤال الفرعي اللي مشأنا في ضمن السؤال الثاني، مشأنا في السؤال الفرعي فجاوبنا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بدأ تفكر، تقول إذا عم تدري إذا قاعد تفكر، إذا بدأت تبي شو قاعد رجع؟ إحنا الآن بنفكر لو في موجود أمامنا، أكو عندنا دال أو عندنا مدلول، وين الدال؟ طلع للدال طلع يا مدلول قلنا في الدلالة. لا من اسمه مش خلاص خلاص. أما أنت تفكر تقول أنا إذا صعدت الجبل بدأت نفسي من فوق أموت. ماذا بعد لحد ما ما نحقق شيء اسمه دلالة. تقول إذا بديش إيدي بالكهرباء أنصعق وأموت، إذا بديش نسيب الشط مثلا أغرق وأموت، لحد ما نصار دلالة. بس إذا مثلا طلع في الواحد غرقان من الشط، هذا دلالة على أنه يعني شوف إنسان مثلا ميت بهذه الطريقة، أدل على أنه مثلا ما وصل له السجين، ما غرق يعني. ها يدل على انه بالسلك اكو كهرباء مثلا، الواحد ميت ولازم له سلك، ميت بالكهرباء يرتجي ولازم له سلك، هذه الدلاله صحيح. يعني ينتقل ذهنك من هذا الارتجاع الى شنو؟ الى وجود كهرباء، انتقال الكلام عقليه، لا تخلف ولا تختلف ما بينهم. ومر انه لا يلزم له سلك وما يموت، يعني ما موجود السلك كهرباء، هل ينتقل بيننا إلى عدم وجود كهرباء في السلك؟ من الشيء نص الطيار مثلا، الطيار يروح على هذا السلك ما في كهرباء بس ما يموت، شنو تفسره؟ تفسر انه الكهرباء مو تامة، يعني الدواء الكهربائية مو تامة مثلا، وإذا سنك صار الموت في السلك. أين؟ بل هذه دلالة طبيعية، يعني طبيعة الإنسان أنه إذا تمرض ترتفع درجة الحرارة. أكو تلازم، بس هذا التلازم مو تلازم عقلي، بمعنى أنه كل ما ارتفعت حرارة الإنسان كل ما كان مريض، وكل ما ارتفعت ما كان مريض. لا، من يمكن أن الإنسان صاحي ترتفع درجة معافى وما في شيء ترتفع درجة الحرارة، ما في معنى. يمكن أن يصل، ممكن الإنسان مريض بس شنو؟ ما ارتفع درجة حرارة، مريض هو بس درجة حرارة عادية طبيعية مثلا. فمن الممكن التخلف والاختلاف، بس هي شنو نافع؟ عن طبيعة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدلالة، تعريف الدلالة. إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك. ليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده، كشفت أو دلت ما كمان. إذن طرقة الباب دال ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت في الطرقة دلالة، وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر يسميه دالا، والشيء الآخر مدلولا أي يسمى مثيلا، وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، كون الشيء بحالة الطرفة إذا علمت بوجوده، إذا علمت بوجود الطرفة انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر اللي هو شنو؟ الطارئ المدلول. أو عن طريق الشيء أثناء الشخص تعريف آخر بسيط تقول فيه الدلالة عملية انتقال الذهن من شيء إلى شيء يوجد علاقة بينه المالك. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة في الذهن أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضح وجعل جاعل. قسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية. أولا الدلالة العقلية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر بطلوع قرص الشمس ورأى الضوء على الجدار، ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا لاحظوا هذه الدلالة العقلية دلالة عقلية غير لفظية، ولذلك يقولكم أن الشيخ الموفق قدس الله نفسه قسم الدلالات بالأمثلة، يعني هو ما ذكر صريحا أن الدلالة العقلية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، ولكن يفهم من خلال الأمثلة هذا التقسيم. فدلالة ضوء الصبح على الشمس هي دلالة عقلية غير لفظية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء الجدار فعلمنا بوجود المتكلم ما، هذه الدلالة عقلية لفظية لأنه هذا الكلام ينقل إلى وجود المتكلم. نعم لا تتخلف ولا تختلف. كمل عيد الدلالة الطبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس، لا في الأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف، وبين نفس المعنى يتخلف ويختلف. وأمثلة ذلك أي أمثلة الدلالة الطبيعية كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول آخ عند الحس بالألم، وآه عند التوجع، وأخ عند التأسف والتضجع، ولا تقل له ما أخفن. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يقرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر والسئم، أو يعبث بما يحمل من أشياء، أو بلحيته أو بأنفه، أو يقع أصبعه بين أعلى أذنيه وحاجبه عند التفكير، هذا طبيعة الإنسان، أو يتساهب عند النعاس. إذا شوف لك الواحد يتساهب أنت تتساهب ويا بعد. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمستحته يعلم بأنه في حالة تفكير. وبالأخير ضرب لك مثالين، مثال آخ على الألم أو آخ على الألم، هذه دلالة طبيعية لفظية، وإذا رأيت شخصا يعبث بمستحته يدل على أنه يفكر، هذه دلالة وضعية غير لفظية. لا الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاختلاف على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، في الخطوط التي اصطلح أن تكون دليلا على الألفاظ. هذا الكتاب يعني الآن لكن ورقة هي قدامنا تنتقل أذهاننا إلى معاني من خلال رؤية هذه الروح. وكإشارات الأخرس، الأخرس ليس له لفظ معين وإنما أكثر إشارة، فيفهم الرائي له الذي يراه يعني يفهم منه معاني معينة، هذا بواسطة الدلالة.
وإشارات الباق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية والرموز سائر العلوم الأخرى والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد الناس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم الوجود الدائم تحت ذهنه الشيء المدلول. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظاً، الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظاً كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنقوشة في الطرق بتقدير المسافات. إنك باقي لك الطيران 50 كيلومتر، باقي لك الطيران 35 كيلومتر، وهكذا من تمشي بالطريق. هذه كلها دلالات وضعية غير لفظية لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلد أو نحو ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.